نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمع باب زياره اهل الطيب ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزياره المواضع الفاضله، باب زياره اهل الطيب. والزياره هي القصد تشرفا، يعني قصد أهل الخير تشرفا. ومن أهل الخير؟ أهل الخير هم الصالحون الأتقياء الورعون القائمون بأمر الله سبحانه وتعالى، وهم أولياء الله تبارك وتعالى، وهم حزب الرحمن سبحانه وتعالى الغالبون الفائزون المفلحون، وهم في كل زمان ومكان موجودون. فلن تعلم الأرض من أهل الخير أبدا. لذلك يحرص العبد على زيارتهم، لأن زيارتهم ينتفع بها الزائر والمزور. أما الزائر فمجالسته لأهل الخير يقتبس من أخلاقهم ويأخذ من صفاتهم. ولذلك حتى الله تبارك وتعالى على مصاحبة أهل الخير بقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أما أهل الشر والفساد فإن مجالستهم شؤم على صاحبه، فلا تخلو هذه المجالسة من غيبة أو نميمة أو اتفاق على منكر، بعكس أهل الخير فهم قوم لا يشقى بهم جالسهم، فجالسهم يستفيد منهم إما في دينه وإما في دنياه. فلذلك ينبغي على العبد أن يحرص على زيارة أهل البيت وعلى مجالسة أهل البيت بهذا القصد، وعلى صحبتهم أيضا، لأن الصاحب لصاحبه ساعة كما قال أهل العلم. فإذا صاحبت مؤمنا فأنت بإذن الله تبارك وتعالى على سيرته كثير، وأما إذا صاحبت فاسقا والعياذ بالله فإنك لا تأمن على نفسك أن تصير مثله، فإن الطبع سراء. إنسان إذا خالط المؤمن فإنه يرتبط من أخلاقه، وبالعكس إذا صاحب الفاسق فإنه أيضا يرتبط من أخلاقه، فالطبع سراء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. لو أنك نظرت إلى أهل الصلاة وجالستهم وصاحبتهم كنت مثلهم، وهذا نشاهد في الحقيقة. بعض الناس يمن الله تبارك وتعالى عليه بالهداية ويخرج من ظلمات الجهالة إلى نور الإيمان، ولكنه يستهويه الشيطان بعد ذلك فتراه يطرح مرة أخرى كعسكر الشياطين ويجالس الفاسقين وأهل السوء. فلا يلبث أن يرتد على عقبيه مرة أخرى كثير من الناس بعد ما يدخل المسجد ويصلي الجماعة ويذوق حلاوة الإيمان يجالس أهل الفضائل والفجور مرة أخرى، فيأخذ الشيطان هذا الشخص بعيدا لأنه ترك مصاحبة أهل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصيه. الذئب عندما يريد أن يلتهم فريسة من الغنم فإنه يعمل إلى شاة تخلفت عن الغنم ويستكمل بها ويلتهمها ويفترسها. فكذلك الشيطان إذا رأى الإنسان بعيدا عن صحبة أهل الخير وعن مجالسته منشغلا بدنياه مصاحبا لمن غلبت الدنيا على قلبه فإنه يستدرج سريعا سريعا. ومحبته محبة أهل الخير واجبة على كل مؤمن ومؤمنة. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو تقوى الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تقوى الإيمان أن تحب لله وتقبض لله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأقبض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. فمحبة أهل الإيمان واجبة وطلب زيارتهم والدعاء منهم. طلب زيارتهم يعني يحرص على طلب هذه الزيارة ويستأذن فيها، بل ربما يندم أن يلح على زيارته. يقول: يا فلان أريد زيارتك، لأن هذه الزيارة فيها فائدة عظيمة له في دينه. والدعاء منهم لأنهم أقرب إلى الإجابة. قال الله تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وزيارة المواضع الفاضلة كالمساجد وحلقات الذكر وحلقات تعلم العلم، فهذه المجالس وهذه الأماكن أماكن فاضلة. الإنسان يحرص على أن تمشي قدماه إلى الأماكن التي يحب الله تبارك وتعالى أن يراه فيها. وفي نفس الوقت عليه أن لا تمشي بالباب إلى مكان لا يحب الله تبارك وتعالى أن يراه فيه. ثم ذكر المؤلف كعادته آيتين. الآية الأولى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. أو الأصح ذكر هنا ست آيات، لأنه قال إلى قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فالشاهد منها مصاحبة موسى للقوم. وسوف يأتي ذكر هذه القصة إذا تبارك على التفصيل. والآية الثانية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذه ذكرنا معناها قبل ذلك مرة أو مرتين. وحاصله أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه مع أهل الإيمان، كما قال سعد بن أبي وقاص: إنها نزلت في أو في ستة نفر من سعد وبلال وابن مسعود ورجل من بليل، قال ورجلان لا أذكرهما. وذلك لأن المشركين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا مجلسا حتى لا نجالس هؤلاء فيشتركون علينا. قال: فهم النبي صلى الله عليه وسلم بما شاء الله، ولكنه نزلت هذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ثم شرع المؤلف في ذكر بعض الأحاديث على هذه الترجمة. حديث أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر عمر رضي الله عنهما: بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. أم أيمن هي فرجة بنت سعادة ابن عمرو، وكانت رضي الله عنها مولاة لأبي النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات أبوه وولدت آمنة، النبي صلى الله عليه وسلم احترمته بركة حتى شك. فلما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وآلت إليه بالكبر أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها زيد بن حارثة، فولدت له أسامة بن زيد فيكون أسامة بن زيد، وكانت حبشية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزلها منزلة والدة، وكانت هي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معاملة الولد، ولذلك كانت أحيانا تغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم وتصرخ. كما في صحيح الإمام مسلم يقول أنس انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن وانطلقت معه فقدمت إليه شرابا، قال إما أن تكون وافقت صائما أو لم يرد، قال فرأيتها تصرخ وتضمر، يعني تعلي صوتها وتغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت تعتقد النبي صلى الله عليه وسلم ابن الله. ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. يقول أنس قال أبو بكر عمر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها فيزورها صلى الله عليه وسلم كما قلنا. ففي هذه الجملة استحباب زيارة صديق الصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زيارة أم أيمن، وكذلك فيه مجالسة الصالحين، وفيه أيضا استصحاب أهل العلم، وفيه أيضا زيارة أهل البر لمن هم دونهم في البر. فلما انتهيا إليها إلى أم أيمن بكت، فقال لها ما يؤذيك؟ التفاف تقريب، ألا تعلمين أن ما عند الله خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يبكيك الآن؟ وأن تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، وأن له عند الله تبارك وتعالى ما لا يمكن لأحدنا أن يصف أدناه فضلا عن أقصى، لأن الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وللآخرة خير لك من الأولى. فقالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله. قال هذا البكاء ليس عن جهل مني بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم وما تعطى الله تبارك وتعالى له في الآخرة، ولكن استقرار أم أيمن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، هذا استقرار أم أيمن لتبين أنها لم تكن جاهلة، ولكن بكاؤها كان لأمر آخر وهو انقطاع الوحي من السماء، وحق لها أن تبكي فإن انقطاع الوحي من السماء كان سببا للفتن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامه فالفتن بعيده عنها. قال صلى الله عليه وسلم: وانا امله لامتي او وانا امله لاصحابي، فاذا ذهبت جاء اصحابي ما يعظون. ولذلك بدات الفتن تدق الى هذه الامه بعد انقطاع الوحي وموت النبي صلى الله عليه وسلم، فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. رضي الله عن ابي بكر وعمر وام ايمن وصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.